بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 54 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وفي الدرس الماضي كنا قد أنهينا الحديث عن صفات المعاني، واليوم نريد أن نبدأ شيئا من الحديث عن تعلقات صفات المعاني، تعلقات صفات المعاني، ونذكر فيها: وقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت، ووحدة أوجب لها ومثل ذي إرادة والعلم لكن عم ذي، وعم أيضا واجبا والممتنع، ومثل ذا كلامه فلنتبع. إذا الآن كلامنا عن تعلقات صفات المعاني. نعم،
بيان تعلقات الصفات.
نعم، طبعا بداية نقول صفات المعاني هي التي يقال لها متعلقة وغير متعلقة، صفة نفسية، سلبية، معنوية، لا فقط المعاني. طيب الآن صفات المعاني تقسم إلى قسمين: صفات متعلقة، صفات غير متعلقة. غير المتعلقة هي الحياة، انتهى الأمر كما سيأتي معنا، ثم الحياة ما بشيء تعلقت. صفات المعاني الآن متعلقة، ومتعلقاتها ثلاث أقسام: في عنا الممكنات، في عنا الموجودات، في عنا الواجب والجائز والمستحيل. فالممكنات تتعلق بها القدرة والإرادة، القدرة تتعلق بالممكن وكذلك الإرادة. الموجودات يتعلق بها السمع والبصر، الواجب والجائز والمستحيل يتعلق بها العلم والكلام. لكن القدرة والإرادة اتحدا في المتعلق الممكنات، لكنهما اختلفا في نوع التعلق. فالقدرة تتعلق بالممكن من حيث الإيجاد والإعدام، والإرادة من حيث التخصيص. طيب السمع والبصر يتعلقان بالموجود من حيث فقط الكشف، لكن الكشف الحاصل بالسمع غير الكشف الحاصل بالبصر، فهما تعلق واحد وهو الكشف، لكن الكشف مختلف. والعلم والكلام يتعلقان بالواجب والجائز والمستحيل، لكن العلم يتعلق من جهة الدلال الكشف، والكلام من جهة الدلالة. بهذا الترتيب إن شاء الله تعالى صار الأمر واضحا. لكن بقي عندنا الآن تفصيل كل تعلق صفة. يعني القدرة لها تعلق تنجيزي، صلوحي، أيهما قديم أيهما حادث، هذا ما سنبينه الآن. نعم،
قوله فقدرة إلى آخره، أي إذا أردت معرفة تعلقات الصفات فأقول لك قدرة إلى آخره.
نعم،
فالفاء فاء الفصيحة. ولما طوى ذيل مباحث الصفات شرع في نشر ما لها من التعلقات، والذي اعتمده المحققون أن التعلق للمعاني فقط
وليس للمعنوية،
وقال بعض المتكلمين للمعنوية، ولم يقل أحد بأن التعلق للمعاني والمعنوية معا، وإلا لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد في القدرة والكون قادرا.
يعني صار الآن القدرة هي توجد، والكون قادرا يوجد، صار الشيء الواحد مقدور لهذين الأمرين، القدرة والكون قادرا. نعم،
والإرادة والكون مريدا، ولزم تحصيل الحاصل في العلم وكونه عالما.
يعني إذا كشف الله بعلمه كل شيء، ماذا كشف بكونه عالما؟ تحصيل حاصل.
وهكذا الباقي. تعريف التعلق: وعرفوا التعلق بأنه طلب الصفة أمرا زائدا على الذات يصلح لها،
زائدا على قيامها بالذات، يعني القدرة موجودة قائمة بالذات. الآن القدرة القائمة بالذات تطلب أمرا ليظهر فيه عملها ووظيفتها. القدرة لها وظيفة، الإرادة لها وظيفة، إذا بالتالي نقول هذه القدرة تطلب مقدورا ليظهر فيه وظيفتها وهو الإيجاد أو الإعدام، والإرادة تطلب مرادا ليظهر فيه التخصيص، والعلم يطلب معلوما ليظهر فيه الكشف، والكلام يطلب أيضا شيئا متكلما عنه ليظهر فيه الدلالة، وهكذا.
وليعلم أن صفات المعاني أن صفات المعاني من حيث التعلق وعدمه، ومن حيث عموم التعلق للواجبات والجائزات والمستحيلات وخصوصه بالممكنات أو بالموجودات، أقسام أربعة.
نعم.
الأول ما يتعلق بالممكنات وهو القدرة والإرادة، لكن تعلق الأول تعلق إيجاد وإعدام، وتعلق الثانية تعلق تخصيص، والثاني ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات وهو العلم والكلام، لكن تعلق الأول تعلق انكشاف، وتعلق الثاني تعلق دلالة، والثالث ما يتعلق بالموجودات وهو السمع والبصر والإدراك إن قيل به، والرابع ما لا يتعلق بشيء وهو الحياة، وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب كما ستراه.
والذي يدرس العقيدة ينبغي أن يرسم هذا التشجير على اللوح أمام الطلاب حتى يتضح الأمر لديهم ويحفظوه بشكل جيد.
ومعرفة التعلقات غير واجبة على المكلف لأنها من غوامض علم الكلام، كما نقله الشيخ البراوي عن سيد محمد الصغير وذكره الشيخ الشنواني.
فإذا رأيت نفسك قد فهمت الأمر وأدركته فاحمد الله، لأن الله وفقك إلى معرفة أمر دقيق من مسائل هذا العلم.
أولا تعلقات القدرة.
سبحان الله، أحيانا بعض الإخوة الذين لم يتقنوا مصطلحات هذا العلم يعني لا ينتبهون إلى الألفاظ، فيقول لك عندنا قدرة تنجيزية وقدرة صلوحية، القدرة التنجيزية حادثة، نقول له لا يا أخي، مو القدرة حادثة، القدرة واحدة، ما عندنا قدرتان، لكن عندنا قدرة لها تعلقان، وفرق كبير بين التعلق وبين القدرة. نعم.
قوله فقدرة بممكن تعلقت، الجار والمجرور متعلق بالفعل بعدهم.
نعم، وقدرة تعلقت بممكن،
وإنما قدمه عليه لإفادة الحصر،
أي لا تتعلق إلا بالممكن، فلا تعلق لها لا بالواجب ولا بالمستحيل،
فكأنه قال لا تتعلق إلا بممكن، أي بكل ممكن.
نعم.
فالمراد العموم، لأن النكرة في سياق الإثبات
قد تعم هي الأصل للخصوص، كما في قوله تعالى كل نفس بما علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي كل نفس،
كما في قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت.
نعم.
أي كل نفس. فالقدرة متعلقة بجميع الممكنات، لأنه لو خرج ممكن عن تعلقها لزم منه العجز، وهو محال عليه تعالى.
طالما أنه ممكن إذا يقبل الإيجاد ويقبل الإعدام، لماذا لم تتعلق به القدرة؟ إذا القصور جاء من جانب القدرة، وهذا في حقنا ثابت، أما في حق الله سبحانه وتعالى هل يخرج ممكن عن قدرة الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. إذا معنى ذلك عدم تعلق القدرة بالواجب والمستحيل لا إشكال فيه ولا يلزم منه العجز. لماذا؟ لأننا نريد أن نضع قاعدة ونقول امتناع الفعل إما أن يكون لعجز الفاعل، وإما أن يكون لعدم قبول المحل للفعل، فإذا كان امتناع الفعل لعدم قبول المحل للفعل فهذا ليس بعجز. يعني الآن أمامي باب مغلق، قلت لك أغلق الباب، شفت اللي أنت الباب مغلق، نعم هذا الباب الآن لا يمكن إغلاقه. طيب فنقول هنا عدم الفعل ليس لعجز الفاعل وإنما لأن المحل لا يقبل هذا الفعل. طيب الواجب إذا أراد الله إيجاده، طيب هو موجود، فالواجب لا يقبل الإيجاد، طيب هل يقبل العدم؟ لو قبل العدم ما كان واجبا. إذن الواجب لا يقبل الوجود الإيجاد ولا الإعدام. إذن عدم تعلق القدرة بالواجب لماذا؟ لا لعجز في القدرة وإنما لأن المحل وهو الواجب لا يقبل الفعل، لا الإيجاد ولا الإعدام، لأن الإيجاد يفضي إلى تحصيل الحاصل والإعدام ينفي حقيقة الواجب. طيب والمستحيل أيضا القدرة لا تتعلق به، لماذا؟ لأن تعلق القدرة بالمستحيل يلزم منه تحصيل الحاصل إعدام المعدوم أو نفي حقيقة المستحيل فيما لو وجد، والمستحيل لا يقبل الوجود. فامتناع تعلق القدرة بالواجب والمستحيل لماذا؟ لأن الواجب والمستحيل لا يقبلان فعل القدرة وهو الإيجاد والإعدام، فجاء الامتناع من قبل المحل وليس من قبل الفاعل فلا يكون هذا عجزا. نعم.
والمراد بالممكن ما لا يجب وجوده ولا عدمه لذاته، ولو
لذاته يعني بغض النظر عن كون واجب عرضي مستحيل عرضي أو كون واجب لتعلق علم الله به أو مستحيل لعدم أو لتعلق علم الله بعدمه. الشيء الواجب الجائز الذاتي أو الممكن الذاتي قد يصير واجبا أو مستحيلا عرضيا، الوجوب العرضي والاستحالة العرضية لا تخرج الممكن من كونه ممكنا ذاتيا، وبالتالي لا يخرج عن كونه مقدورا لله تعالى من حيث التعلق، التعلق الصلوحي طبعا، أما التعلق التنجيزي فالله تبارك وتعالى يوجد ويعدم على وفق علمه، فما علم الله وجوده لا بد أن يوجد، وما علم الله عدمه فلا بد أن يعدم. فإذا القدرة صالحة لإيجاد ممكن وإعدامه، لكنها توجد ما علم الله إيجاده وتعدم ما علم الله إعدامه. نعم.
ولو وجب وجوده أو عدمه لغيره فالذي تعلق علمه تعالى بوجوده من الممكنات فهو وإن كان ممكنا في ذاته لكن وجب وجوده لغيره،
وهذا الوجوب لغيره لا ينافي كونه أمرا ذاتيا،
كإيمان من علم الله بإيمانه،
هذا كإيمان أبي بكر. نقول إيمان أبي بكر بغض النظر عن علم الله عز وجل هذا نقول هو أمر ممكن. طيب بعد أن ننظر إلى علم الله أن الله علم من الأزل إيمان أبي بكر، نقول صار إيمان أبي بكر واجبا عرضيا لتعلق علم الله به بعد أن كان أمران ممكنا.
والذي تعلق علمه تعالى بعدم وجوده فهو وإن كان ممكنا في ذاته لكن وجب عدم وجوده لغيره، كإيمان من علم الله عدم إيمانه كأبي جهل.
فإيمان أبي بكر وإيمان أبي جهل كلاهما أمر ممكن عقلا، لكن الله علم أن أبا بكر سيؤمن فصار إيمانه واجبا لغيره لا لذاته، هو في ذاته ممكن، وصار إيمان أبي جهل مستحيلا لغيره لأن الله علم أنه لن يؤمن، والوجوب لغيره والمستحيل لغيره لا ينافي كونه جائزا لذاته.
لكن تعلق القدرة بالذي تعلق علم الله بعدم وجوده تعلق صلوحي لا تنجيزي، وإلا لانقلب العلم جهلا وهو محال.
يعني هذا الشيء يمكن أن يوجد ويعدم، كلاهما ممكن. علم الله أنه سيوجد، طيب القدرة متعلقة بهما تعلقا صلوحيا، صالحة للإيجاد صالحة للإعدام، طيب لكن ما الذي تنجزه؟ ما علمه الله؟ ماذا علم الله؟ الوجود. فنقول تتعلق القدرة بهما تعلقا صلوحيا، وبما علم الله وجوده تعلقا تنجيزيا، ويبقى التعلق الصلوحي للآخر. نعم.
فالقول، وبذلك يجمع بين القولين، فالقول بأنه من متعلقات القدرة محمول على أنه من متعلقاتها باعتبار التعلق الصلوحي.
يعني ما علم الله عدم وجوده تتعلق القدرة به تعلقا صلوحيا، وما علم الله وجوده تتعلق به القدرة تعلقا تنجيزيا.
والقول بأنه ليس من متعلقات القدرة محمول على أنه ليس من متعلقاتها باعتبار التعلق التنجيزي.
نعم. ولا شك أن التعلق التنجيزي للقدرة حادث، فما قبل التنجيز كان التعلق صلوحيا، يعني قبل أن يخلقنا الله القدرة صالحة لخلقنا، لكن الله لم يخلقنا إلا في الوقت الذي علمه وأراده، فمنذ الأزل تعلقت بنا القدرة تعلقا صلوحيا، وعند وجودنا تعلقت بنا تعلقا تنجيزيا.
وعلم من ذلك أن للقدرة تعلقين، تعلقا صلوحيا قديما، وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيما لا يزال، وتنجيزيا حادثا، وهو الإيجاد والإعدام بها بالفعل. وهذا على سبيل الإجمال، أما على سبيل التفصيل فلها تعلقات سبعة، وقد تقدم بيانها.
نعم، في بحث القدرة لما قلنا تعلق صلوحي، تعلق قبضة، تعلق بالفعل، تعلق قبضة، تعلق بالفعل، ثم تعلق قبضة يعني بعد موتنا. نعم.
وخرج بالممكن الواجب والمستحيل، فلا تتعلق القدرة بهما، لأنها إن تعلقت بوجود الواجب لزم تحصيل الحاصل، وإن تعلقت بعدمه لزم انقلاب حقيقة الواجب، فإن حقيقته ما لا يقبل العدم، وإن تعلقت بالمستحيل فعلى العكس من ذلك. قوله بلا تناهي ما به تعلقت، أي الممكن الذي تعلقت به القدرة متلبس بعدم التناهي، فمتعلقات القدرة لا تنتهي إلى حد ونهاية.
نعم.
إذ منها نعيم الجنان، وهو متجدد شيئا فشيئا وهكذا. وأما ما وجد في الخارج من الممكن فهو متناهٍ.
إذن الممكن نوعان، ممكن متناهٍ وممكن غير متناهٍ. ما دخل في الوجود من الممكنات، الممكن الذي وجد متناهي، أما الممكن الذي يقبل الوجود غير متناهي. الممكن الذي وجد يعني الآن دخل أهل الجنة في الجنة، أول نفس رقم واحد، ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، طيب وبعدين كل نفس يوجد بيأخذ رقم، لكن الأنفاس التي يمكن أن توجد غير متناهية، لذلك ما دخل في الوجود من الممكنات فهو محدود، وما لم يدخل في الوجود من الممكنات فهو غير محدود.
وأما ما وجد في الخارج من الممكن فهو متناهٍ، لأن كل ما حصره الوجود من الممكن فهو متناهٍ لاستحالة حوادث لا نهاية لها. ويدل على عدم تناهي متعلقات القدرة قوله تعالى والله على كل شيء قدير، وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء ممكن في الآيتين. وليعلم أنه لا إطاء في البيت، لأن الصحيح أنها من كامل الرجز، على أنه يصح حمل الأول على التجهيزي.
تعلقات تعلقات، تكرر نفس اللفظ، هل هذا إطاء؟ الجواب لا، لأنه تعلقت الأولى مو آخر البيت، والإطاء بيكون وين؟ في آخر البيت.
على أنه يصح حمل الأول على التجهيزي والثاني على الصلوحي، وأما كون الأول في حيز الإثبات والثاني في حيز النفي فلا يلتفت إليه، وإن ذكره المصنف في شرحه. قوله ووحدة أوجب لها، أي أوجب للقدرة وحدة، بمعنى اعتقد وجوبها لها، فيجب أن تعتقد أن قدرة الله واحدة، لأن تعددها لا يقتضيه معقول ولا منقول.
تمام. وهذه الوحدة منفية بالكم المتصل لله تعالى، فالله تبارك وتعالى إذا قلنا هو واحد أحد ينتفي عنه الكم المتصل في الصفات. نعم.
ولأنه لو كان له تعالى قدرتان لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد، فالقدرة واحدة والمقدور متعدد كالحركة والسكون وغيرهما.
نعم.
ثانيا تعلقات الإرادة.
نعم.
قوله ومثل ذي إرادة، قوله ومثل ذي إرادة،
يعني ما ذكر في القدرة يذكر أيضا في الإرادة، فهي تتعلق بالممكنات وهي واحدة ولا نهاية لمتعلقاتها.
أي ومثل القدرة إرادة، فاسم الإشارة عائد للقدرة، فالمعنى
مثل ذي، أي اسم إشارة. نعم.
فالمعنى أن إرادة الله تعالى مثل قدرته في الأمور الثلاثة المتقدمة، التي هي تعلقها بكل ممكن، وعدم تناهي متعلقاتها، وإيجاب الوحدة لها بلا تفاوت بينهما، فالمثلية إنما هي في هذه الثلاثة، وإن اختلفت جهة التعلق فيهما. فإن القدرة إنما تتعلق بالممكنات تعلق الإيجاد والإعدام، والإرادة إنما تتعلق بها تعلق تخصيص، فتخصص كل ممكن.
طبعا ممكن نقول أيضا تعلق إبراز القدرة، تبرز، لكن إذا قلنا القدرة تعلق تأثير هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن التأثير غير مختص بالقدرة، بل هو للقدرة والإرادة. نعم، يعني التأثير ثابت لله، بس احنا عم نميز بين القدرة والإرادة بالتعلق، بنوع التعلق، فلا بد أن نذكر تعلقا نوع تعلق للقدرة غير الإرادة. أما إذا قلنا التأثير فهو للقدرة والإرادة، لأن القدرة والإرادة من صفات التأثير. نعم.
فتخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه من الممكنات المتقابلات،
تحدده، ولننتبه إلى قوله ببعض، لأن الممكن يحتمل أشياء كثيرة، والإرادة تخصصه بواحد منها. مثلا هذا الآن الممكن ممكن أن يكون في المشرق أو المغرب، لكن مو باثنين سوا، فتخصصه بواحد منهما. لذلك الآن لو نظرنا إلى هذا الكون بما فيه من احتمالات، وجدنا أن لو وجدنا أن هذا الكون فيه من احتمالات ما لا يعلم قدره إلا الله، طيب كونه يقع على هذا الاحتمال بالذات، هذا دليل على أن هذا الكون لا بد له من صانع قصد هذا الاحتمال بالذات، وإلا أن تأتي الصدفة بهذا الاحتمال هذا أمر محال.
كالوجود أو العدم، وكونه بهذه الصفة أو بصفة أخرى وهكذا.
نعم.
ويدل على عموم تعلق القدرة الأدلة العقلية، كأن يقال لو تعلقت بالبعض دون البعض للزم عليه الترجيح بلا مرجح واللازم باطل.
نعم.
والأدلة السمعية كقوله تعالى.
يعني لماذا تتعلق الإرادة بهذا الممكن دون هذا الممكن؟ وهما كلاهما ممكن، فأن نقول تعلقت بهذا دون هذا، هذا ترجيح بلا مرجح.
والأدلة السمعية كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمراد من ذلك والله أعلم أنه متى تعلقت إرادته وقدرته بشيء برز حالا، فهو كناية عن سرعة وجود أمره، عن سرعة وجود مراده تعالى وعدم تخلفه، وليس المراد من ذلك ما هو ظاهره من أنه
كن فيكون. طبعا هذا رأي، هذا رأي ذكره هنا الشيخ الباجوري. بعض العلماء يقول لا، لا مانع أن يكون هناك أيضا خطاب، إن عفى الله تبارك وتعالى يخاطب بهذا الكلام، وهناك تعلق قدرة، يعني الآن لا مانع من ذلك. يعني ما ذكره هنا قول راجح لكن ليس هو المقطوع به، فهناك من قال خلاف ذلك.
وليس المراد من ذلك ما هو ظاهره من أنه تعالى إذا أراد شيئا يصدر منه أمر للكائنات بلفظ كن.
لفظ نعم، أما معنى هذا اللفظ هنا الكلام، هناك من أثبت ذلك وهناك من نفى. الشيخ البيجوري اختار أن لا، هذا كناية عن سرعة الخلق.
وليعلم أن للإرادة تعلقين، تعلقا صلوحيا قديما، وهو صلاحيتها في الأزل لتخصيص الممكن بالوجود أو بالعدم، وبالغنى أو بالفقر وهكذا، وتعلقا تنجيزيا قديما، وهو تخصيص الله بها أزلا الممكنة.
لذلك القدرة لها تعلقان، صلوحي وتنجيزي، الصلوحي قديم والتنجيزي حادث، والإرادة لها تعلقان صلوحي وتنجيزي، كل منهما قديم. لذلك الله تبارك وتعالى علم الأشياء كلها من الأزل وحدد الأشياء كلها من الأزل. لذلك الآن يعني كما قال مرمانا أمور يبديها ولا يبتديها، لا يبتديها لا علما ولا تخصيصا، وإنما علمها من الأزل وأرادها من الأزل.
وتعلقا تنجيزيا قديما، وهو تخصيص الله بها أزلا الممكن ببعض ما يجوز عليه من الممكنات السابقة. وزاد بعضهم تعلقا ثالثا، وهو تعلقها بالممكن حين وجوده بالفعل، فيكون تعلقا تنجيزيا حادثا، والحق أنه ليس بتعلق، وإنما هو إظهار للتعلق كما تقدم. تعلقات العلم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.